بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثلاثة أنماط من الحياة في الكون: الحياة الطبيعية التي تتمثل في الكون في الطبيعة، والحياة الفطرية التي تتمثل بفطرة الإنسان ووجود الإنسان، والحياة الاجتماعية التي تتمثل بحركة الإنسان الاجتماعية. هذه الألوان من الحياة الله سبحانه وتعالى أوجدها بأسباب، لأن الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابه. لكل شيء سبب، جعل الله لكل شيء سببا ولكل سبب قدرا، أي جعل الله ولكل قدر شرحا وتفسيرا، ولكل شرح وتفسير جعل الله بابا له، ولكل باب علم وله مفتاح وله شخص يمثل ذلك العلم. نظام الكون أساسا قائم على هذا الأساس. الله سبحانه وتعالى بإمكانه أن يدير بعض الأمور بنفسه، لكنه وكل بعض الأمور في الكون للملائكة فالمدبرات أمرا. الله يتوفى الأنفس حين موتها، صح، لكن الله وكل وأعطى وكالة لملك الموت هو الذي يتوفى الأنفس، رغم أن الله يقول أن الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذه أسباب. فعندما أقول أن عزرائيل ملك الموت يتوفى الأنفس، لا يعني أن الله عاجز، ولا يعني انتقاص لقدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما معناه أننا يجب أن ننظر بعين البصيرة إلى الكون وكيف تجري السنن الكونية في هذا العالم. الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا، حتى الذين ساروا بالعالم الأنبياء والرسل يتحدث عنهم ويتحدث عن ذي القرنين الذي هو من الحكماء إذا لم يكن نبيا، يقول ثم أتبع سببا، يعني سار على الأسباب على القوانين على السنن، لأني عندما أطبق هذه السنن تطبيقي لها يعد طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا شيء واضح. حتى إذا تعمقنا في هذه المسألة نجد أن لله سبحانه وتعالى كتابين: كتاب الطبيعة وكتاب الشريعة. كتاب الطبيعة، هذه الطبيعة التي نراها أمامنا، كتاب مفتوح، لا يستطيع أحد أن يخالف أي آية في الكون، مستحيل. الآيات الكونية لا يخالفها أحد، لا يستطيع أحد أن يخالف حركة الشمس، ولا يتمكن أحد أن يخالف النار، يقول أنا سأجعل يدي في النار ولا تحرقني، هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا حرك قانون غيبي يتحكم بإحراق، بقضية النار بالطاقة الحرارية، هذا شيء آخر. إبراهيم الخليل حرك ذلك القانون، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الماء قانونه السيولة، إلا إذا جاء قانون غيبي يحركه نبي عظيم مثل موسى سلام الله عليه، فضرب بعصاه البحر انفلق البحر، وإذا كل فرقا كالطود العظيم. فشوف الملاحظة وين، ضرب البحر بالعصا، كل فرق كالطود العظيم. هذا المعنى الكبير في هذه المسألة وفي هذه القضية عندما ننظر إليها. شوف وين، وين نأخذ، إلى أي مكان وإلى أي مجال نصبر بها. القوانين التي هي في الغيب وفي الطبيعة وفي الفطرة وفي الحياة، كل هذه القوانين تحتاج منا وقفة تأمل وتدبر حتى نصل فيها إلى القضية التي نريد أن نفتحها. لو ما تصور أحسن يا أستاذ، الله يخليك، لأن تشوش على الأخوان. بارك الله فيك، صلوا على محمد وآل محمد. إن لله كتابين، كتاب الطبيعة لا يخالفه أحد. يستطيع أحد أن يخالف قوة الجاذبة؟ لا. يقول أنا أصعد فوق بناية عمارة 100 طابق وألقي بنفسي من فوق البناية إلى الأرض ولا أتحطم، لا يمكن. وكتاب الآخر كتاب الشريعة، كتاب الشريعة يمكن مخالفته، يمكن مو بالإمكان العلمي، لا يمكن، لأن الإنسان حر فيأخذ طريق الخير وطريق الشر، يستطيع أن يخالف هذا القانون. الإنسان الشرير لا يستطيع أن يخالف الطبيعة. الذين صعدوا على سطح القمر سواء كانوا في الغرب أو في الشرق، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من الملحدين في موسكو، الجميع يطبق نفس القوانين لصعود السفينة الفضائية على سطح القمر. ما يستطيع علماء موسكو يقولون نحن ملحدون ما نؤمن بأهل الكتاب يجب أن نخالف هذه القوانين، مستحيل. هذا الكتاب لا يمكن مخالفته. القضية وين؟ أين تكمن المسألة؟ المسألة أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يشير إلى هذه الإشارات الرائعة ويذكرنا، يقول كما أنكم ليس في إمكانكم مخالفة سنن الكون، السنن الإلهية في الكون حتى تنتفعوا من الكون ومن الطبيعة، كذلك إذا أردتم الانتفاع الكامل من القرآن والشريعة فلا تخالفوا سنة ولا تخالفوا قانون ولا آية قرآنية، لأن المخالفة للقرآن معناها الدمار الشامل للبشرية. الآن كيف الله سبحانه وتعالى يبين هذا المعنى؟ جعل الله هذا النظام الكوني، كل هذا النظام قائم من أجل وليه الذي خلق الكون من أجله، الولي الصالح. الله سبحانه وتعالى لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والكلام مر علينا. لكن القضية وين؟ نحن عندما ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن وجود النبي، وجود الرسول سبق الكون كله. في الأخبار الصحيحة أن الله جعل نور النبي أول نور خلقه الله، وأول شيء خلقه الله هو نور النبي وأهل البيت، وجعلهم بعرشه محدقين. لا، في الأخبار حتى العرش خلق من نورهم، العرش واللوح والقلم خلق من نورهم. هذه أسرار عميقة تحتاج إلى تأمل وتعمق فيها حتى الإنسان يصل إلى الهدف الذي يريده. وإلا سبحان الله، الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بعد ذلك يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شوف المعنى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وجودك أمان. الرسول يقول هذا الأمان الذي أنا أمثله في الحياة أجعله في أهل بيتي من بعدي، لأن الله سبحانه وتعالى إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ما رفع الأمان. عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفع الأمان، قال رسول الله النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. والقرآن الكريم صريح: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن حتى الناحية التكوينية الطبيعية قائمة ببركة النبي وأهل بيته. هذا الكون. الحياة الفطرية كذلك، أنت عندما تتحدث مع إنسان، أي إنسان عندما تتحدث معه عن الله، تجد هناك ناصرا في أعماق هذا الإنسان يدعمك، وهو الفطر رأسا يكون معك. بينما الملحد إذا يريد يتحدث مع إنسان عن الإلحاد ما يجد ناصرا له في الفطرة، بالعكس الفطرة تنفر من الإلحاد ومن الكفر، ولكنها تحن إلى الإيمان وإلى التقوى وإلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الجانب، ولذلك الكون كله أيضا يبكي لفقد أولياء الله الصالحين، بينما الذين يكفرون بالله يقول القرآن عنهم: فما بكت عليهم السماء وما كانوا منظرين. أريد أأتي معكم بهذه المقدمة إلى هذه النقطة، نقطة النمط الثالث، الحياة الاجتماعية. نحن ما مسؤولون، لسنا مسؤولين عن لون الحياة الكونية والطبيعية، ولسنا مسؤولين عن الفطرة، هذه قضايا الله سبحانه وتعالى هو الذي هيئها، لكن المسؤولية تقع على عاتقنا بالنسبة للحياة الاجتماعية الإنسانية، حياة الفرد مع الأسرة، وحياة الفرد مع المجتمع، وحياة المجتمع بالذات. هذه الحياة، لأن الناس جاءوا إلى الدنيا متفاوتين بطاقاتهم، هذا التفاوت يسبب لهم حالة من الظلم، يسبب حالة هذا ظالم وهذا مظلوم، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا غني وهذا فقير، هذا متسارع وذاك متراجع، هذا نشط وذاك خامل، وهكذا وهكذا. فعندما تنظر إلى هذه الناحية بالذات، إلى هذه النقطة، تجد صمام الأمان أين هو؟ وين صمام الأمان؟ كيف أحفظ أسرتي ونفسي ومجتمعي من الضياع؟ اليوم نحن في مواجهة مكشوفة وتحدي كبير من العالم الذي هو يواجهنا بكل عدده وعدته وحضارته وكل هذه الأمور اللي احنا ماشيين فيها. ما هو صمام الأمان؟ لاحظ، هناك شيء واحد يجب أن نبحث عنه، وهو الانسجام. الانسجام، عندما تنسجم مع الشيء تأخذ منه. إذا ما صار انسجام، إذا صار تنافر، بدأ هنالك الصراع. شوف الانسجام وين. الأسرة إذا فقدت الانسجام، فقدت وحدتها، فقدت تماسكها، بعد ذلك تمزقت الأسرة. إذا صار الرجل بوادي والمرأة بوادي والأولاد كل واحد تحت نجمة، الأسرة تمزقت. لا بد أن يكون هناك حبل للأسرة تتمسك به في أخلاقها وفي مسيرتها وفي عقيدتها وفي سلوكها، حتى نرجع إلى هذا الحبل أو إلى هذا الميزان أو نرجع إلى هذا القبان وننظر: هل نحن على حق؟ هل مسيرة الأسرة على صدق أم لا؟ لاحظ، المجتمع كذلك. المجتمع لا شيء أقوى من التنازع لتمزيق المجتمع. تنازع، الصراعات الطائفية، الكلام اللي موجود لتمزيق وحدة الناس وتمزيق وحدة المجتمع، هذا شيء يضعف المجتمع، لأن المجتمع بوحدته قوي، فإذا فقد الوحدة ضعف. والفراعنة هذا ديدنهم. فراعنة، اقرأوا القرآن بالنسبة لفرعون. فرعون ماذا صنع؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. يقول جعل أهلها شيعا يعني مزقهم، شيعا مو شيعة يعني، شيعا يعني جماعات متفرقة، جعل أهلها شيعا لما فرقهم استضعفهم، لما كانوا وحدة ما يستطيع فرعون ولا الحاكم الظالم أن يسيطر على الأمة وعلى المجتمع إذا كانت القلوب متماسكة ومترابطة. جعلهم شيعا، بعد ذلك القرآن يقول يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. شوف المسألة، فما هو المسير وما هو الطريق؟ الله سبحانه وتعالى جاء قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. حبل الله، الآن كل واحد يقول أنا حبل الله، تمشي على كلام، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الحبل واحد، حبل الله يعني الحق، يعني القرآن، يعني الإنسانية، يعني الإسلام بكل أبعاده ومجالاته وأركانه. فليس هناك من يمثل حبل الله سوى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك الإمام أبو عبد الله الصادق قال نحن حبل الله، نحن حبل الله. وبالفعل أنت لاحظ إذا ابتعدنا عن أهل البيت ماذا يحصل لنا؟ شيء واضح وصريح جدا، الابتعاد عنهم يؤدي إلى الضياع، إلى ضياع الأمة وإلى ضياع الإسلام والمسلمين، كما هو الحال عندما تأتي لشخصيات معادية للإسلام وضربت الإسلام وتلمع هذه الشخصيات، تعطيها صورة لامعة أو صورة كذا على شاشة التلفزيون تتحدث عن معاوية بن أبي سفيان وأنه كاتب الوحي وأنه خال المسلمين وأن جبرائيل يسأل النبي عن صحة معاوية كيف هو. هذا تدمير للإسلام الكامل، هذا تدمير للإسلام بالذات. بينما عندما نغفل هذا الجانب وما نلتفت إليه، ليس المجتمع وحده يتمزق، بل حتى الأسرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعندما القرآن الكريم يطلب مني هذا المعنى، يجب أن ألتفت إلى أسرتي، إلى أبنائي، إلى مجتمعي، يكون عندي رسالة مقدسة أحملها. من أين أخذ هذه الرسالة؟ وكيف أواجه هذا التحدي الكبير في العالم ضد الإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية وضد المثل والقيم والمبادئ؟ كيف أواجه هذا التحدي؟ أعود إلى القرآن الكريم. تعال الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أحبتي، أنا ما وجدت مظلومية في العالم مثل مظلومية أهل البيت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مظلوم، وأهل بيته مظلومون، أصحاب الكساء مظلومون، ونحن، أحكي عن نفسي، ونحن زدنا مظلوميتهم، يعني أكثر فأكثر بسكوتنا عن حقهم، بعدم الدفاع عنهم، بعدم بذل المال والنفس والجاه والوقت من أجلهم. فما الذي يحصل إذا كان أهل الحق خاملين متكاسلين وأهل الباطل في نشاط وحيوية؟ فما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ لا شك أن الباطل يظهر، والحق، التخاذل، تخاذل أهل الحق عن الحق، يبقى الحق هكذا، علما أن الحق يملك قوة رهيبة. لكن لاحظ الآن عندما تأتي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يواجه هذا التحدي الكبير، لخص التحدي بقضية نصارى نجران، الآية اللي قرأناها وابتدأنا بها المحاضرة. فجاء الأساقفة والرهبان، نصارى نجران، جاءوا بتحد ساخر وكبير لرسول الله وللإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يناقشهم بقضية عيسى، أن عيسى ليس ابن الله. أنتم تقولون عيسى ابن الله لأنه ولد من غير أب، إذا كان هذا السبب فآدم أولى، لأن آدم ولد من غير أب ولا أم. إذا عيسى لأنه ولد من غير أب صار ابن الله، آدم لازم يكون ابن الله، لأن آدم ما عنده لا أم ولا أب. الوحيد اللي الله ما يطالبه بحقوق الوالدين هو آدم، فمرتاح من المسؤولية هذه، لاحظ كيف؟ أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه، يعني في عيسى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أولا هنا المباهلة الملاعنة، يعني طلب إنزال اللعنة على الكاذب. ثم لاحظوا اللعنة هنا تنزل على الكاذبين، ومن هم الكاذبون ومن هم الصادقون؟ الذين خرجوا يوم المباهلة هم الصادقون والصديقون. الله يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالنبي وأهل بيته هم الصادقون وخرجوا للمباهلة بهذا الشكل. بأي طريقة خرجوا للمباهلة؟ وأنا أتمنى يوم من الأيام أشوف محطة تلفزيونية، محطة فضائية، معمم من المعممين، خطيب من خطباء الجمعة يلتفت ويحكي الحقيقة للعالم، وما يجيب شيء من عنده، لا والله، إنما يقرأ كتب التفسير والصحاح وكتب الحديث، أو يسأل أهل القبلة كلهم وحتى الخوارج منهم بإجماع الكلمة. أجمع أهل القبلة واتفقوا وحتى الخوارج أن هذه الآية، آية المباهلة، لما نزلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعو للمباهلة ولم يخرج معه من الأبناء سوى الحسن والحسين، ومن النساء سوى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ومن الأنفس سوى الإمام علي. هذه ما فيها نقاش، يعني ما عندك كتاب يقول أن أهل المباهلة غير هؤلاء، هذا ما موجود. كل الكتب والتاريخ وأهل الحديث وكتب التفسير تبين أن الرسول لما خرج لمباهلة نصارى نجران خرج هكذا، يصفه الفخر الرازي في تفسيره، الزمخشري، كتب التفسير كلها، يقول خرج عليه مرط أسود محتضنا الحسين، سلام الله على الحسين والإمام الحسين. التفتوا، المباهلة بالسنة العاشرة للهجرة كانت، الإمام الحسين بالسنة العاشرة، يعني عمره 7 سنين أو 6 سنين، واللي عمره 7 سنين أو 6 سنين يمكن أن يمشي، لكن الرسول لما يحمل الحسين على صدره هكذا محتضنا الحسين، مخليه على قلبه، يريد يبين عظمة الحسين. وإذا الرسول يتمسك هكذا بالحسين ويقول حسين مني وأنا من حسين، فالأمة الإسلامية كيف موقف يكون مع الإمام الحسين سلام الله عليه، وبيده اليمنى الحسن سلام الله عليه، وخلفه فاطمة الزهراء تمشي، وخلفها علي بن أبي طالب يمشي. هذه المباهلة، هذه الصورة. لكن اسمعها انت من خطيب يوم الجمعة، او اسمعها في المحطات الفضائية اللي تتحدث عن فضائل معاوية ويزيد بن معاوية، شوف وين احنا رايحين. تعالوا، فخرج رسول الله بهذه الهيئة، لم يخرج معه من النساء سوى الزهراء سلام الله عليه فقط. وشوف أفضلية الزهراء سلام الله عليها على الأمة الإسلامية، كيف الرسول هكذا. أمهات المؤمنين موجودات، نحن نحترم أمهات المؤمنين، القرآن الكريم يقول والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ما عندنا كلام معه، لكنه لم يدعو واحدة من أمهات المؤمنين تكون معه، علما أن الآية فيها نساءنا ونساءكم، نساء فقط الزهراء كان. بنات شيبة الحمد كنا موجودات، صفية بنت عبد المطلب، صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة، الرسول ما دعاها. أم هاني بنت أبي طالب أخت الإمام عليه السلام الله يعني أيضا موجودة، الرسول ما دعاها. نساء الخلفاء الثلاثة كنا موجودات، ما دعا واحدة منهم. نساء المهاجرين والأنصار كن موجودات. الرسول ما دعا واحدة ولا أخرج واحدة من هذه النساء على الإطلاق سوى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بس فاطمة. ومن الأبناء كذلك بنو هاشم، كما يتحدث الإمام شرف الدين رحمة الله عليه يقول بنو هاشم وأنت تعلم بجمالهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ما دعا واحد من أجل سوى الحسن والحسين. ومن الأنفس لم يدعو سوى علي أمير المؤمنين. والأنفس يعني هنا يعني الإمام علي هو نفس النبي، لأنه لا يدعو الإنسان نفسه، لا يقول أنا أدعو نفسي، فالإمام أمير المؤمنين هو نفسه. خرج بهذه الآية، خرج بهذه الآية وبهذه الهيئة وبهذا اللون وهذا الشكل. والرسول ليس فقط ما ينطق عن الهوى يا حبيب قلبي، وإنما ما يتحرك عن الهوى، كل حركة لرسول الله هي من الله مسجلة، كل رمشة عين، كل لمحة وجه، كل شيء حكم إسلامي يعتبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجهم على نفس الطريقة. لاحظ الطريقة في القرآن ماذا يقول؟ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. فالأبناء أولا حامل الحسين والحسن، ونساءنا ونساءكم الزغراء خلفه، وأنفسنا وأنفسكم الإمام علي خلفه. نفس الترتيب الإلهي اللي موجود في القرآن هو موجود مع رسول الله في الحركة والمشية. بعد ذلك ينظر الأسقف، أسقف النصارى والعاقب والسيد ورئيسهم، لما تطلع على هذه الوجوه قبل ذلك قال انظروا إن خرج، إذا خرج محمد بأصحابه فباهلوه، لأن المباهلة ما فيها كلام، في نفس اللحظة تنزل اللعنة وتحرق الإنسان المباهل اللي هو على باطل وتنصر صاحب الحق. قال إذا خرج محمد بأصحابه فباهلوه، أما إذا خرج بأهل بيته والأقربين منه اللي يحبهم يعزهم لا تباهلوا، لأن هذا دليل على صدقه أنه صادق. فلما نظر الأسقف إلى هذه الوجوه النيرة الطيبة اللي كلها جمال ونور قال يا معشر النصارى لا تباهلوهم، إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تباهلوا. فقالوا أقلنا يا أبا القاسم، خلاص احنا ما نباهلك. قال والذي نفس محمد بيده لو باهلوا لاضطرم عليهم هذا الوادي نارا. شوف المعنى الكبير. اذا نشوف وجود اهل البيت والخصوصية اللي موجودة فيهم وذكر فضائلهم ومحبتهم المطلوبة انها فرض من الله سبحانه وتعالى، هذه المحبة. ثم اذا جئت الى موقع الزهراء الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تشوفها بين الرسول وبين الإمام عليه السلام الله عليه، موقعها هنا يعني النبوة العظمى والإمامة الكبرى، الإمامة في علي أمير المؤمنين. فالزهراء هي خط الوصل، هي خط الوصل، هي النور اللي يربط بين النبوة والإمامة. ولذلك الرسول قال جعل الله ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب علي، ذرية الرسول الحسن والحسين، لذلك صاروا أبناء الرسول وأبناءنا وأبناءكم. هاي القضية نفسها اللي كان الحجاج وبنو أمية كانوا يحاكمون من يقول أن الحسن والحسين أبناء النبي، حتى أن عامر الشعبي ينقل هذه الرواية بالمناسبة أذكرها لكم أيها الأحبة، يقول أنا كنت عند الحجاج يوم عيد الأضحى فقال لي الحجاج يا عامر بما يتقرب الناس إلى الله؟ قلت بالأضحية، يقدمون ضحية اليوم يذبحون ذبيحة. قال ما رأيك بأن أضحي لك برجل يحب الحسن والحسين؟ يقول أنا كنت ساكت بل أثناء أعطى إشارة فذهب الجلاوزة وجاءوا بشيخ كبير خشخشة الحديد بيديه ورجليه وكله نور، أوقفوه بين يدي الحجاج يوم عيد الأضحى. فالتفت إليه الحجاج قال هل لا تزال على غيك وضلالك إلى اليوم؟ تقول أن الحسن والحسين أبناء النبي؟ قال يا حجاج ما أنا أقول، الله يقول في القرآن. فقال له هات الآية اقرأها وإلا ضربت عنقك. فبدأ هذا الرجل يقرأ، ومن هو؟ يحيى ابن يعمر، يحيى ابن يعمر هذا المجتهد العظيم الفقيه الرباني. بمجرد أن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تقرأ، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. الحجاج يقول أنا هذه أعرفها، نزلت بالحسن والحسين، أقرأ لي آية غيرها. قال آية موجودة، آية أخرى، ومن ذريته داود وسليمان إلى أن يقول وعيسى. عيسى يقول أن من ذرية إبراهيم، وفي آية أخرى من ذرية نوح أيضا. فمن ذرية إبراهيم عيسى ولد من غير أبي يا حجاج؟ قال نعم. قال فكيف جعله الله من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح؟ قال عن طريق أمه مريم. قال وليس بين الحسن والحسين ورسول الله إلا فاطمة. فبين إبراهيم وبين مريم كم ظهر وكم جيل، مع ذلك الله جعل عيسى ابن إبراهيم. بين الحسن والحسين والنبي ما عندنا إلا فاطمة، فما تجعلهم أبناء النبي؟ يقول أطرق برأسه إلى الأرض وقال فكوا الأغلال، حلوا الأغلال، وأعطاه 10,000 درهم في نفس المجلس، قال خذها على رغم أنفي. وخرج يحيى ابن يعمر. عامر الشعبي يقول أنا تبعته يوم عيد الأضحى فرأيته واقف برحمة الكوفة، وما أكثر الفقراء إذا كان الحاكم مثل الحجاج، فقراء ومساكين جالسين وهو يوزع هذه الدراهم على الفقراء، ويقول وهذا أيضا من بركات الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. هؤلاء الذين عرفوا حقيقة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أو المتوكل العباسي ليلتفت لابن السكيت، ابن السكيت كان يؤدب ولدي المتوكل، فقالوا له أن ابن السكيت يحب الحسن والحسين، يوالي أهل البيت، فأحضره المتوكل في مجلس كبير طاغية، والتفت إليه قال يا ابن السكيت أسألك، قال سل، قال أيهما أحب إلى قلبك، ولداي هذان أم الحسن والحسين؟ ابن السكيت عرف القضية كلها. شوف الموقف، حقيقة الإنسان اللي عنده موقف ولا أروع من عنده، الآن يعتذر من المتوكل، يقول له لا الله يطيب خاطرهم ذولا كذا أبنائك، وهذا فيهم واحد من بعدك يكون، عرف كل المسألة. فوقف ابن السكيت بقوة وشجاعة وبسالة وإيمان. المتوكل قال أيهما أحب إليك يا ابن السكيت، ولداي هذان الواثق والمعتمد أم الحسن والحسين؟ قال اسمع يا متوكل، والله الذي لا إله غيره لشسع نعلي قنبر خادم الحسن والحسين، مو قنبر أجيب الكياه ولا نعل قنبر، شسع نعل قنبر خادم الحسن والحسين أفضل عندي وعند الله منك ومن ولديك هذين. هذا الموقف، أما واحد تشوفه ضعيف ومهزوز هذا ما يعرف قيمته حقيقة. فقتله المتوكل، أخرجوا لسانه من قفاه، لكن الشعوب كلها تمجد ابن السكيت إلى اليوم، التاريخ لما يمر عليه يجد هذا الإنسان الشجاع الذي قال كلمة الحق حقيقة، وأعظم الجهاد كلمة حق عند إمام جائر. فهؤلاء هم الأمان أيها الأحبة، هم الأمان من الفتن ومن طوارق الإنس والجان ومن الشر، الله سبحانه وتعالى جعلهم هكذا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. فالتوسل بهم وإحياء ذكرهم في المحافل في المجامع في الجامعات في المساجد في التكايا في الحسينيات على الأقمار الصناعية هو نوع من الجهاد ونوع من التبشير بالإسلام والتبليغ بالحق ونشر الإسلام عن طريقه الصحيح السليم إلى العالم كله، حتى نحفظ الأسرة ونحفظ المجتمع. وبحبهم القلب الذي يحمل حبهم يقتل، حبهم يقتل المشاكل، ما تبقى مشكلة، فالإنسان كرامة لهؤلاء الطيبين الذين يقولون كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أننا نحفظ أسرنا أيها الأحباب، نحفظ العائلة من التمزق والضياع، نوصل آباء بحفظ حقوق الأبناء، نوصل الأبناء كذلك بحفظ حقوق الآباء. الرجل يحفظ حق الزوجة، الزوجة تحفظ حق زوجها. التفاهم هو الجسر المعبر، هو خشبة الخلاص في الأسرة، التفاهم اللي موجود بين الزوج وبين الزوجة. الله سبحانه وتعالى قلت لكم ذات مرة عندما يتحدث الحق سبحانه وتعالى ويقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شوف التعبير، أزواج لتسكنوا إليها. كما ذكرت للأخوة أن الفطرة هي أساسا الفطرة تتألف من النفس والعقل والقلب والروح، وغذاء الفطرة بها الزواج هذا سبحان الله، هذا العقد الوحيد الذي إذا كتبته تحركت كتابته في القلوب وليس على الورق. العقود كلها على الورق لكن هذا في القلب رأسا، بمجرد أن تقول نعم أو تقول المرأة زوجتك نفسي وقلت قبلت نعم، أنت رأسا شعرت بالمحبة والمودة لكل الفطرة، لأنه عقد يلبي حاجات الفطرة وضروريات الفطرة كلها. فتشوف السكن للنفس، التفكر للعقل، الراحة والرحمة للروح، المودة للقلب، كما يذكرها القرآن الكريم في هذه الآية المباركة، ويبين أن حاجات الروح لا حدود لها، حاجات البدن محدودة في الحقيقة. الطعام محدود، واحد يأكل طعام يشبع، اللباس محدود، السكن محدود، لكن حاجات الروح ما لها حدود. وخصوصا إذا اتجهنا إلى أهل البيت وإلى علوم أهل البيت، هذه العلوم متى يراها العالم أيها الأحبة؟ أين التجار؟ أين أهل الغيرة والحمية؟ أين أصحاب المال والثراء؟ يلتفت اليوم الكلمة المسموعة المعبرة المرئية في العالم هي كلمة أهل البيت، يجب أن تكون، لأنها كلمة طيبة. وكل شعوب الأرض في عطش، والله في عطش وفي ظمأ لهذه الكلمة اللي احنا نبحث عنها. فتحتاج الى اريحية تهز الانسان حتى يعطي هذه الحقوق الشرعية نفسها. حقوق الشرعية سهم الامام صلوات الله وسلامه عليه من الخمس، حقوق السادة تذهب الى السادة، لكن سهم الامام ما في مجال احسن من هذا المجال لنشره، طبع الكتب، نشر الاسلام، نشر فكر اهل البيت عن طريق الاقمار الصناعية ومحطات الفضاء، إنتاج فيلم عن واقعة الطف، هي قبل 20 سنة ذكرنا القضية هذه، إنتاج فيلم عن واقعة الطف، غاندي محرر الهند يقول إني تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر، وأنتجوا فيلم لغاندي كلفهم 2 مليار دولار، وغاندي يقول أنا تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوم فأنتصر. الآن فيلم عن الإمام الحسين مثل فيلم الرسالة، هذا الفيلم اللي ظهر، شوف كم هو جميل هذا الفيلم. إذا ظهر فيلم عن الإمام الحسين وأفلام حتى كارتون، أفلام كارتون لأطفالنا عن واقعة الطف، تمثل هذا عسكر الخير والحق وهذا معسكر الشر والباطل، وتعطي غذاء جيد لأبنائنا، لأن الآن أفلام الكارتون اللي موجودة ما أقول كلها، أستثني شيء منها حسب ما يقول علماء النفس، 90% منها مدمرة للأطفال، قسم كبير منها يعلم الطفل روح الانتقام، يعلمه كيف ينتقم. إذا تلاحظون بعض الأفلام هذه اللي موجودة، شنو هذا اسم الفيلم المشهور اللي أنا شايفه ودارس عنه، تومنجر، تشوف فيه مناظر للقتل، حتى الطفل يستلذ طعم القتل، وبعدين يصل هذا بطل الفيلم إلى مرحلة أنه موقف يكون مع خصمه، فبهذا الموقف الفطرة تقول أن هذا يعفو، واعفو عمن ظلمك، إذا قدرت على عدوك ف فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. بهذا الموقف الطفل بفطرته ينتظر أن هذا يعفو عنه، هو بذيك اللحظة يقتله. لاحظ شلون؟ فالطفل يتعلم على روح الانتقام. وإحنا بإمكاننا الآن في مصانع في اليابان موجودة، شركات في اليابان تنتج أفلام كرتون ومبالغ بسيطة جدا، يعني ما تأخذ مبالغ كثيرة. إذا كان واحد حقيقة يتبرع، الآن عندنا شركات موجودة في بريطانيا في الغرب موجودة، هذه الشركات يديرها ناس مؤمنون، واحد يتبرع يتصل فيهم، هؤلاء يستطيعون أن يصوروا 20 فيلم كارتون عن واقعة الطفل للأولاد، تبين هذه المبادئ والأهداف والقيم، تربي أبنائنا عليها. وإلا إحنا صرنا نأخذ أفكارنا ومبادئنا من الستلايت، يعني هذا شيء موجود. أنا ما أقول لك اترك الستلايت ولا أقول كسر، لكن يجب أن نعمل، يجب أن نتحرك لحفظ أبنائنا، لحفظ الأسرة. الأفلام التي تطرح في الأسرة، الأفلام العربية وغير العربية، 95% منها تبذر وتنشر بذور الفتنة بين الزوج والزوجة، بين البنين والأولاد والأخوة والأخوات. دائما تلاحظوها، شوف في شيء هذا المخرج يريد أنه حتى الفيلم بسرعة يباع، فيذكر أشياء يركز عليها، يضرب على الوتر الحساس، وإذا تصير المسائل بهذا الشكل، الشقاق والنفاق والحالة التفكك اللي موجودة. فعلاجها أيها الأحبة بهذه الليلة ونحن على مشارف الانتهاء، يعني بعد عندنا 4 ليالي فقط وخلص هذا الشهر العظيم اللي احنا معاكم فيه حقيقة، هذه المجالس العظيمة، أقول أننا نأخذ فائدة من هذه المجالس. وتحدثنا كثير عن قضية الفضاء ونشر الكتب في العالم والهيئات الأخرى والآخرون كيف ينشرون فكرهم وكتبهم وينشرون الباطل بمليارات الدولارات في كل العالم، ونحن أصحاب حق، وصاحب الحق يجب أن يتحرك للحق، ولا فقط أنا أتفرج أنظر إلى الحق يغرق ويحترق وأتفرج عليه ما أصنع شيء، ما يصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل واحد حسب طاقته، واحد يتبرع بدينار يتبرع بدينار، واحد يتبرع بمليون يتبرع بمليون. المسألة جدا حساسة ومهمة أيها الأحبة، وما في مجال للتغافل عنها أبدا، لا والله، لأننا نحن نتحدث عن أهل بيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قدموا كل ما عندهم من أجل الله. يعني من يتصور أن إنسان عظيم مثل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تسبى عائلته وينهب رحله وتحرق خيامه وتسحق أطفاله بحوافر الخيل ويقتل عطشانا ويرفع رأسه على الرمح من بلد إلى بلد؟ من أجل ماذا؟ من أجل الحق، من أجل الإسلام، من أجل القرآن. حقيقة إذا واحد يفكر بهذا المعنى، حتى أن زين العابدين صلى الله عليه وسلم عليه لعله بهالأيام هذه قبيل صفر، وإن كان يقال أنهم دخلوا في اليوم الأول من شهر صفر إلى الشام، لما سأله يزيد قال ما تريد يا علي بن الحسين؟ أطلب مني حاجاتك. قال أرني وجه أبي الحسين، أريد أن أرى وجه والدي. أنا صار لمدة ما شفت أبي الحسين، والتعبير الدقيق يقول له أرني وجه أبي الحسين. وعائلته أين عندما قال هذا الكلام؟ عائلة الحسين بالخربة، لأن يزيد ما أدخلهم أول يوم من دخولهم للشام، بقوا 10 أيام في الخربة، لذلك رقية ماتت في الخربة، رقية ما دخلت في مجلس يزيد، تركوهم 10 أيام في الخربة وبتلك الحالة والكيفية، بعد ذلك أدخلوهم بهذا الوضع اللي ذكرناه، كيف ربطوهم بالخبال وصاروا يسوقونهم هكذا بالسياط حتى أدخلوهم. قال أما وجه أبيك فلن تراه، يزيد يقول للإمام زين العابدين، أما وجه أبيك فلن تراه، لأنه أنا سأضع رأس الحسين على الرمح وأطوف به من بلد إلى بلد. هذا الذي أراده يزيد بن معاوية. ولذلك المصائب التي جرت على رأس أبي عبد الله الحسين حقيقة يعجز اللسان عن ذكرها. المصائب التي جرت على رأس الحسين من يوم عاشوراء، كيف حمل خول بن يزيد الأصبحي أخذ الرأس الشريف وبأي كيفية، ودخل الكوفة في الليل فوجد قصر العمارة مغلق بالليل، فجاء إلى بيته وعند زوجتان، عند زوجة صالحة وتحب أهل البيت، فجاء عند تلك الزوجة وأخفى عنها رأس الحسين وجعله في التنور، التنور ما في نار يعني مجرد تنور، جعله في التنور وأغلق التنور عليه وراح ينام اللعين، حتى إذا أصبح الصباح يدخل على عبيد الله بن زياد يقول له، يقول له املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أمه وأبا. وتطلع هذه المرأة في الليل تسمع بكاء ونياحة في البيت، فتخرج في الليل وإذا بها ترى محمل ينزل من السماء نور وفيه امرأة مجللة عليها السواد، وتأخذ الرأس الشريف تضعه في حجرها تقبله وتقول قتلوك يا بني ولدي، قتلوك عطشانا يا نور عيني. فصارت تبكي وإذا تنظر هذه المرأة من؟ هذه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الصديقة الكبرى المظلومة الشهيدة التي كسروا ضلعها بين الحائط والباب وأسقطوا جنينها. قتلوك يا بني، قتلوك يا ولدي عطشانا. لذلك دعبل الخزاعي لما يقرأ الأبيات عندما يقرأها عند الإمام الرضا سلام الله عليه، تشوف الإمام الرضا يغرق في البكاء. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. هالرأس الشريف هكذا في الكوفة كذلك صلب على شجر، صار يدار برأس الحسين في سكك الكوفة وشوارعها، حتى زيد بن أرقم يقول مر علي رأس الحسين على الرمح وهو يقرأ قول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فقلت رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. لذلك من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل في كل مكان مرقد ومقام لرأس الحسين سلام الله عليه. وأقول هذه العبارة وأذكر فيها الأخوة والأخوات، في كربلاء مرقد لأبي عبد الله الحسين ولرأسه، في الحنانة في النجف الأشرف في مسجد الحنانة مرقد لرأس الحسين، بظهر الكوفة مرقد لرأس الحسين، أو أنت جاي في الطريق حتى تصل إلى حما، إلى بعلبك، إلى حلب، إلى مشهد الإمام الحسين في حلب ووجود المحسن السقط هناك، وتجد صخرة قطر عليها رأس الحسين، دم الإمام الحسين قطرة واحدة نزلت، وإذا الصخرة هذه تفور، وإلى الآن موجودة هذه الصخرة ولها زوار، وأنا أذهب دائما إليه وأنظر إلى دماء أبي عبد الله الحسين ذلك الدم. أحيانا يوم عاشوراء يقول أهل المعرفة والعارفون، يقول يوم عاشوراء صبيحة يوم العاشر عندما يكون عزاء وبكاء نرى أن هذه الدماء تتحرك، هذه الدماء تتحرك دماء زكية كما قال ابن علاء المعري، وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان، ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن. وفي دمشق الشام كذلك في الجامع الأموي، أنت تقرأ أو عندما تقرأ أن الإمام الحسين سلام الله عليه في طريقه إلى العراق كان يكثر من هذه الكلمة، يقول من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى أو أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. والله ما تعرف حقيقة الكلمة حتى تذهب للجامع الأموي في الشام، وإذا بك ترى مرقد رأس الحسين على مقربة من مرقد رأس يحيى بن زكريا، يعني بينهم 10 أمتار فقط ليس أكثر من ذلك. حتى إذا وصلت، هذه رأيت امرأة تزور الإمام الحسين في الجامع الأموي وتزور رأسه وتقول له: بأبي أنت وأمي أبا عبد الله، سيدي رأسك في جانب في مكان، وبناتك في مكان، هذه رقية هنا، سكينة هناك، صلوات الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. والله كلمة قالتها من أعماق قلبها ومن أعماق نفسها. ولذلك في الخربة هذه الطفلة رقية سلام الله عليها، هذه المرة الثانية أنا أذكرها لأن عندي حاجة الليلة، وإنكم كلكم عندكم حوائج، وهذه يتيمة، وتعرف اليتيم خصوصا إذا يتيمة أبي عبد الله الحسين. الله يقول: فأما اليتيمة فلا تقهر. اليتيم من سائر الناس، كيف بهذه اليتيمة، اليتيمة الطيبة الطاهرة؟ هذه كانت دائما تحفظ مصلى أبيها الحسين، إذا حضرت الصلاة تقول لعمتها زينب: عمة لقد حضر وقت الصلاة، أين والدي الحسين؟ كأنما ما كانت تدرك أن الحسين قتل، لأن الحوراء زينب أخفت عنها هذه الحقيقة، أو كانت متعلقة بأبيها الحسين، ما كان يدخل في روحها وفي ذهنها أن أباها الحسين يقتل، ما يستطيع أحد يقتل أباها، يقتل أبيها الحسين. شوف الأطفال، الطفل عنده هذه الفكرة أيضا، فتأتي لعمتها تقول: عم زينب لقد حان وقت الصلاة، أين أبي الحسين؟ تقول لها: بني إن أباك في سفر، وتقصد بالسفر سفر الآخرة. إلى أن وصلوا إلى الشام، وهاي الطفلة وقعت في الطريق، هي نفسها وقعت من القافلة، ووقف لها رأس أبيها الحسين في الأخبار، وهي كرامة لسيد الشهداء سلام الله عليه. الآن هذه نائمة ومتعبة ومرهقة، وإذا بها ترى أباها الحسين يضعها في حجره، يقبلها، يمسح بيده على رأسها. انتبهت من نومها، التفتت لعمتها زينب، قالت: عم زينب لقد رأيت أبي الحسين، عم زينب أين والدي الحسين، أريد أبي الحسين. اجتمعنا عليها بنات رسول الله، ارتفعت الصيحة والبكاء، لأن هذه الطفلة أثارت الأحزان واللواعج والأشجان والدموع نصف الليل، كأنما الحسين جاءها، قال: بنية رقية قومي بنية وارفعي صوتك بالبكاء، هزي عروش الظالمين في وسط الليل البهيم. فوصلت الصيحة إلى قصر يزيد بن معاوية، سأل: ما الخبر؟ قالوا: طفلة لأبي عبد الله رأت أباها في المنام وتطلب أباها. قال: احملوا لها رأس أبيها. جاءوا بالرأس، فلما وضعوه بين يديها كان الرأس مغطى بقماش، هي ما كانت تعرف أن هذا الرأس. الحوراء زينب مدت يدها، لما رفعت المنديل رفعت الغطاء، وإذا رأس أبي عبد الله الحسين، وإذا رقية الحبيبة ألقت بنفسها على أبيها، كما يقول الطبري والمؤرخون، يقول: صارت تكلمه بعذوبة بلسان فصيح: أبا من الذي قطع رأسك يا نور عيني؟ أبا من الذي أيتمني على صغر سني؟ أبا ليتك حاضر وترى عمتي زينب قد ضربها القوم على كتفيها، أبا ضربونا من بعدك يا والدي. ثم وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وماتت، سكتت. الآن الإمام زين العابدين جالس ناحية يقول لعمته زينب: عم زينب ارفعيها عن رأس أبي الحسين. قالت له: يا ابن أخي دعها تشبع وداع. وكلمة أقولها حقيقة عزيز علي هذه الكلمة، لكن أقولها هالكلمة أول مرة أذكرها. شوف المعنى، هذه الطفلة قبل وفاتها كانت تسأل عمتها زينب، تشوف تنظر الى الاولاد مثلا اهل الشام، يأتي الاب يأتي الرجل وبيده اولاده اطفاله بنيات بنات صغار يمشون مع ابائهم، فرقية تنظر من الخريبة هؤلاء يتفرجون على آل الرسول، تأتي لعمتها زينب هي الملجأ وهي المأوى لرقية، تقول لها عم زينب أين يذهب هؤلاء الأطفال؟ تقول لها بني يذهبون إلى أهليهم إلى بيوتهم. تقول عم ومتى نذهب إلى بيتنا؟ متى نرجع إلى أهلنا؟ الكلمة اللي أريد أقولها وما قائلها هذه، رأسا تلتفت إلى عمتها زينب الله أكبر، لأن شوف هؤلاء اللئام ماذا صنعوا، كان ما يعطون، يعطون لكل واحد من أبناء الحسين من أهل البيت الأسرى كل واحد يعطوه رغيف خبز شعير قرص صغير كل 24 ساعة، لذلك الحوراء زينب كانت تأخذ حصتها وتعطيها لأطفال أخيها تبقى هي جائعة، ومع ذلك الطفل ما يشبع قرص صغير بال 24 ساعة، فتقول هذه الطفلة الطفلة هذه رقية تقول لعمتها عما أين يذهب هؤلاء؟ تقول يذهبون إلى أهليهم. تقول عما أين متى نذهب إلى بيتنا وإلى أهلنا؟ ثم تلتفت لعمتها تقول عم هل في هؤلاء الأطفال أحد أكثر مني جوعا يا عم؟ والله أول مرة أقولها، لأن الحسين سلام الله عليه عزيز، بس أنا قلتها هذه الكلمة، لذلك وضعت فمها على فم أبيها الحسين وماتت على رأسه. قال الإمام عم زينب ارفعيها عن رأس أبي الحسين، قالت يا ابن أخي دعها تشبع وداع، قال عم لقد ماتت أختي على رأس والد. حركوها وإذا بها ميتة، أرسلوا لها من تجهزها امرأة، لما جردتها ثيابها وضعتها على المغتسل رأت آثار على بدنها سواد احمرار، سألت زينب المرأة الشامية من أهل الشام، سألت زينب تقول لها أخي بأي مرض ماتت هذه الطفلة؟ قالت لها ما فيها مرض، هذه سليمة صاحية معافاة. قالت إذن هذا البدن، هذه الخطوط الحمراء والسوداء في بدنها؟ قالت لها أخي هذا من سياط بني أمية. هذه الطفلة كانت تضرب، وعليها السياط لما تلوت خلفتها ساور وعقود، فزت فزت تنادي وصوت هيبيد، صم الصخر ويذوب الحديد، اريد انا ابويا الضيغم الحيد، شكم دوب يا عم المواعيد، والتمن عليها المفاجيد، كل ما يسمع عنها البكا يزيد، لما بكاهن صار لويد، وصلت الصيحة المجلس يزيد، نشدهم الصاير حادث جديد، اسمع بواكي زلزل الميد، قالوا يا ولا خدامة والعبيد، الطفلة تحسين العودة تريد، قالهم بتشاها بعد شي فيد، راوها راسة بلشن تهيد، جابوا شافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، ليش قطعت بينا يا صنديد، يا صنديد وقفتنا ويا ناس الموش جاويد، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.